أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المجلس الرابع إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، ولا يزال الحديث موصولا حول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن بعد الكلام عن معنى إنما الأعمال بالنيات، وبيان أن الله عز وجل أراد منا الإخلاص في النية، إخلاص النية لله عز وجل، وينبغي أن تكون النية مخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا أقوال العلماء في هاتين الجملتين، منهم من قال الجملة الثانية تأكيد للأولى، والتحقيق في المسألة أن هذا ليس صحيحا، وإنما الجملة الأولى كالسبب والثانية كالنتيجة. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات سبب، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد فيه من نية، فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنية. الجملة الأولى معناها أنه ما من عمل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض. فمن ثم جاءت الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. أولى الأساس أنه ما من عمل إلا بنية، ولما كانت النيات تختلف وتتباين فنتيجة ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل امرئ له ما نوى، إن نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية فهذا هو إخلاص النية وحصل له ذلك، وإن نوى الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. ومن ثم قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له ما يريد، بل قال ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو. وقوله لمن نريد لا لكل إنسان، فقيد المعجل والمعجل له، فمن الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم ما لا يعطى شيئا أبدا. أما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لابد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. إذن إنما لكل امرئ ما نوى كالنتيجة لما قبلها، وهي بيان لميزان الباطن مع ميزان الظاهر. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ميزان لكل عمل، لكنه ميزان الباطن. أما ميزان الظاهر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال أهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله، دين بيتكلم عن الباطن وهو النية، ودين بيتكلم عن الظاهر وهو صحة العمل. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثالا يفرق ما بين نية ونية، العمل واحد في الظاهر لكن النية مختلفة، فرقت بين الرجلين أو بين المهاجرين كما بين السماء والأرض، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكرنا فيما ذكرنا سلفا أن الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار الكفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، فهذه هي الهجرة. وإذا هاجر الناس فهم يختلفون في الهجرة، فمنهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده. ولهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد أدرك ما نوى، وكان هذا موجودا إلى وقت قريب لكن الآن لا تجد، عشان يبقى الكلام واضح. يعني كان ممكن نهاجر من مصر ونروح مثلا السعودية على أنه فيها دين، كان ممكن نهاجر من بلد ونروح بلد تاني على أنه فيها دين، كان زمان في بقايا دين في اليمن، بقايا دين في السعودية، بقايا دين هنا هناك، فكانت الناس تحب تهاجر. دلوقتي بيهاجروا من الدول العربية ويروحوا دول الكفر عشان يحيوا دينهم فيما تبقى لهم من دين. ولما يقارن بين حاله داخل دولته العربية ولا أقول الإسلامية وبين دول الكفر وفيها قدر من الحرية، يبيح شعائر الدين فقط عشان يبقى برضه يبقى الكلام واضح. شعائر الدين اللي هي داخل المركز الإسلامي، وحسك عينك تفكر برا المركز الإسلامي تظهر الإسلام، أو حتى داخل المركز الإسلامي تعلن عن الأذان خارج المركز الإسلامي، الأذان كله في المراكز الإسلامية داخل المركز، السماعة الداخلية، خارجية لا، إلا في أيام الكورونا برضو عشان أبقى منصف. في أيام الكورونا سمحوا لكثير من الدول يؤذنوا أذانا خارجيا، قالوا يمكن المسلمين دول عندهم عند ربنا حاجة وربنا يرفع الكورونا، فبقت الدول تتتابع في إنه يلا يا مسلمين اعلنوا أذانكم، وبقينا نسمع الأذان في الدول، مش هسمي لك دول انا هسمي مين، ده دول كثيره بقت تعلن اذان خارج المركز الاسلامي، وسابوا المسلمين في الصين يصلوا في الشوارع، وبقى الصينيين الملحدين يروحوا يصلوا وراهم ويعملوا حركات المسلمين، كله على امل ايه؟ انه ربنا يرفع الوباء عن الناس يعني. اهو اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقبل ما تنتهي الجولة الأولى بتاعت الكورونا ولحدش نرجع لربنا، قال لهم طب خذوا الجولة الثانية، الجولة الثانية بعيد عنك، سيبها ربنا بقى، التقيل ورد، ودي كلها نذر، إنما العذاب لسه، ربنا يعافينا ويعافيكم. فيبقى لما يهاجر الإنسان إلى بلد فيها شرع الله يبقى هجرة، يهاجر عشان يطلب علم يبقى هجرة، يهاجر فرارا من الأذية والقتل والسجن وانتهاك الأعراض هجرة. عجبني ولد جاي من السويد ولا سويسرا، بعدين بقول انت جاي منين يا ابني؟ قال لي جاي من اوروبا من السويد. قلت له جاي تركيا ليه؟ قال لي تركت بلدا كافرة وجئت الى بلد اقل كفرا. ما اعرفش حد يلقن الولد ولا ايه، الله اعلم. مهم، ومن انواع الهجرة من هاجر لدنيا يصيبها، يعني رجل يحب جمع المال فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصما لاكتساب الأموال. واحد طلع من مصر جاي تركيا مثلا، الاقتصاد في تركيا بسم الله ما شاء الله كبير وحلو وجميل، أو أي دولة من الدول النمور اللي بيقولوا عليها بتاعت شرق آسيا دي، يبقى هجرة من أجل الدنيا، هجرة من أجل المال، بيزنس كده بلغة رجال الأعمال، بيزنس. هاجر لدنيا يصيبها، يعني رجل يحب جمع المال فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه ولا يهتم بدينه، ولكن همه المال. والنموذج ده موجود في دول إسلامية ودول غير إسلامية. يعني مثلا لو جاء دولة ظاهرها الإسلام زي تركيا وعمل شغل بقى بيزنس وبقى من رجال أعمال، يبقى هجرة بس للدنيا. واحد مصري وراح الصين، الصين قبل ما تظهر فيها الكورونا كان الناس رايحين جايين على الصين، زي ما تقول مثلا أنت إيه، واحد كده بينتقل بين محافظات مصر. اللي كانت الصين حاجة بعيدة أوي، لكن خلاص الصين بقت حاجة كده كبيرة في الاقتصاد، وبعدين كل حاجة موجودة عندها وبأسعار متفاوتة، واللي عاوز غالي يلاقي واللي عاوز رخيص يلاقي. فالناس رجال الأعمال فرصة، أنا رايح الصين، أنا جاي من الصين، أنا رايح مش عارف كذا، واليابان جنبيها، ويقول لك أنا كنت في هونج كونج وأنا كنت في البتاعة التانية دي وكده، ورايحين جايين على الصين وعلى اليابان ويعملوا شغل حلو قوي. هجرة؟ هجرة بس للدنيا، غير لما يطلع شيخ عالم ورايح الصين يعلمهم الإسلام، رايح اليابان يعلمهم الإسلام، رايح أمريكا، رايح كندا، رايح أي بلد في أوروبا مقصده يعلمهم الإسلام، يدعو إلى الله بآيات. فرق. فرجل هاجر للدنيا يصيبها، يعني يحب جمع المال، فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه ولا أن يهتم بدينه، ولكن همه المال. إذ الرجل الثالث من أنواع الهجرة، رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها. رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوج. في اللي ممكن يسافر من بلد لبلد عشان قالوا له يعني تقدر تتجوز في البلد الفلاني وامرأة حلوة وجميلة وطيعة وما شاء الله ست بيت طراز أول كده، وتلاقيهم راكب الطيارة وطالع رايح. قبل 10 سنين كان يروح الشام على حس إنه الشام دي جنة الله في أرضه، وكان ما شاء الله على الشاميات، يعني الشام كلمة عامة يعني سوريا وتأخذ معها الأردن ولبنان وفلسطين كمان، أو كان يقصد سوريا. كان مثلا سمع عن البوسنة والهرسك والمحنة اللي في البوسنة والهرسك، فلا أروح أساعد المسلمين في البوسنة، هو مش قصده يساعد المسلمين في البوسنة والهرسك، وراح عشان يتجوز واحدة بوسنية، شافهم في الإعلام وحاجة كده بسم الله ما شاء الله، خدت بالك؟ ولذلك كان الإخوة عندنا في مصر كل واحد أيام المحنة بتاعت البوسنة يقول لمراته مساكين بتوع البوسنة، الله مساكين، أنا نفسي أروح أتجوز واحدة بوسنية، شفت المحنة اللي في البوسنة مش عارف إيه وكده، يقوم مراته ترد عليه تقول له هي بس المحنة في البوسنة؟ ما في معنى في الصمام على انه يعني ده انت مش رايح عشان المحنه، انت بتدور على الجمال، والا روح الصمام بقى ودور على اللون الثاني. فرجل هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام يريد امراه يتزوجها، قيل له لا نزوجك الا في بلد الاسلام ولا تسافر بها الى بلد الكفر، فهاجر من بلده بلد الكفر الى بلاد الاسلام من اجل ان يتزوج هذه المراه. هو الاول الدنيا يصيبه، والثاني ايه؟ لامراه ينكحه. ولذلك يذكر هنا قصه الرجل اللي هاجر عشان يتزوج امراه وكانت تدعى ام قيس، فعرف بمهاجر ام قيس. فمريد الدنيا ومريد المراه لم يهاجر الى الله ورسوله، لم يهاجر الى الله ورسوله. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فهجرته الى ما هاجر اليه، ما قالش حتى الى الدنيا يصيب امراه تنكح، لا قالها كده ايه بالجمله. وهنا قوله الى ما هاجر اليه ولم يقل فهجرته الى الدنيا يصيبها امراه ينكح، لماذا؟ قيل لطول الكلام، لانه اذا قال فهجرته الى الدنيا يصيبها امراه ينكحها صار الكلام طويلا، يعني وجهه نظر بس مش قويه. فقال فهجرته الى ما هاجر اليه، وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا لهما واعراضا عن ذكرهم، فلأنهما حقيران، أي أنه يهاجر من أجل الدنيا أو الزوجة، ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال يجعلها لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة سافلة. فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يذكر ذلك احتقارا لأنها نية فاسدة منحطة. وعلى كل حال سواء هذا أو هذا أو الجميع، فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي ينكحها يعني يتزوجها، لا شك أن نيته سافلة منحطة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك النية وما نواه. لذلك كانت أول الجملة أو أول الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. مما يرتبط بشرحنا لحديث إنما الأعمال بالنيات الكلام عن الهجرة وأقسام الهجرة، فتكلمنا عن الهجرة فنأتي إلى أقسامها. الهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. هجرة للعمل وللعامل وللمكان. القسم الأول هجرة المكان، بأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك الكفر أو الفسق أو المعاصي المعلنة. نحن لما بنقعد في تركيا بنقول هو بلد يعني أحسن من غيرها، أو فيها إسلام أو فيها أذان أو فيها مساجد، لا شك أن العلمانية قتلتها. فهو ينتقل من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. الحقيقة ده كان موجود قبل كده بشوية، لكن دلوقتي الحمد لله على كل حال. وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. لذلك بلد مثلا لو رحت اضرب المثل ببورما واللي بيعملوه في المسلمين المضطهدين هناك داخل اقليم اراكان واللي بيسموهم مسلم الروهينجا، ده اتعمل فيهم عمايل
ما حصلتش مع أهل الأخدود، ده مش بيقتلوهم، ده بيحرقوهم، ومقابر جماعية تقتيلا وتحريقا، أشياء رهيبة حصلت مع مسلمي أراكان دول أو الروهينجا، وزي اللي بيحدث مع مسلمي تركستان الشرقية في الصين اللي بيسموهم مسلمي إيه؟ ها؟ الإيغور، مسلمي الإيغور. أي حد من هؤلاء الناس يستطيع الهجرة ولا يهاجر فهو آثم، لابد أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد ظاهرها الإسلام، إلى بلد أقل أذية له، إلى بلد يستطيع فيها أن يحافظ على ما تبقى من دينه. فذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. طب هم دول ما غير قادرين على إظهار دينه، ده لو عنده مصحف، ده لو بصل، لو أي حاجة تمت الإسلام بصلة. فبالتالي وده حصل مع المسلمين تحت حكم السوفييت، لما كان في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي بيحكم وسط آسيا، كان بيعمل في المسلمين عمايل منقطعة النظير، حاجة عجيبة قوي. ولا حتى اللي كان بيحدث في محاكم التفتيش في روسيا في أسبانيا والبرتغال، فكانت النتيجة ناس كثيرة ارتدت عن دينها، بس كثيرة قتلت وسجنت، وناس حفرت قبو تحت الأرض وعاشوا فيه يحافظون على ما تبقى لهم من دين، يعني يصلي ويحفظ قرآن. ودول لما سقط الاتحاد السوفيتي طلعوا فرأوا النور وشافوا الشمس، لما قبل كده 70 سنة تحت الأرض، واللي كان منهم الشيشان وطالبوا بالانفصال. لا، الشيشان دولة مسلمة تنفصل، أي دولة تانية تنفصل ماشي ما تكونش مسلمة، إنما دولة مسلمة لا. وظلت محنة الشيشان إلى يوم الناس هذا، ولغاية لما جابوا لهم واحد منهم بيعمل يعني اللي ما يقدرش يعمله قتل نفسه في المسلمين، ولا 10%، وإن قلت ولا 1% يبقى غير مبالغ. شرد الشيشانيون وضاعت حركة الجهاد في الشيشان، ولا استقلت ولا شيء، والآن يعني غزوا بكل الصور الصوفية على العلمانية على هذه الأفكار الغريبة عن الدين، بتغزو البلاد المسلمة. ولما تيجي تحب تضرب أمثلة كان أمثلة كثير، تفرض على هؤلاء الناس الهجرة حفاظا على ما تبقى من دين، واحنا شفناهم، شفنا أمثال هؤلاء اللي قدروا يهربوا أو يهاجروا بدينهم، شفناهم طلبة علم في مصر من الشيشانيين وبتوع وسط آسيا، وهنا في تركيا هتلاقي منهم كتير قوي، ولغاية دلوقتي لا يزالون يتعقبونهم. فكتير، والكتير منهم من المجاهدين اللي خلاص أخذ على روح الجهاد قاعد في سوريا لغاية دلوقتي، وتلاقيهم من أفضل صور المجاهدين داخل سوريا. فاسمها هجرة. تجب على الإنسان متى كان غير قادر على إظهار دينه وشعائره، إنما في بلد كفر ويستطيع أن يظهر شعائر دينه قل له يبقى. زي المصري مثلا اللي هرب في ظل الانقلاب والاضطهاد والظلم وراح أي بلد، تيجي ترجعه لمصر عشان يدخل على أردن السجون اللي موجودة أو اللي فتنة في الدين ليه؟ وزي الراجل اللي كان من تونس وبيستنى عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في أوروبا، وهو طالع يعني لا يستطيع أن يقيم شيئا من شعائر دينه في بلده. أنا ذاك أيام حكم برقيم، وهو مقيم في النمسا بحافظ على دينه وصلي الصلوات الخمسة، ومراته منتقبة وآمن على نفسه ولاقي لكم تعيش حلال. طب يا ابني انت مش تشوف المقاييس؟ بس هي بتختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. فالمهم وضحت له والحمد لله. ولذلك احنا النهارده ما بنقولش لحد في بلاد الكفر ارجعوا اولادكم، بنقول لهمش، رغم انه عارفين يعني الروح العدائيه الموجوده في اوروبا في امريكا في الدول الكافره، لكن في عداء اشد بالنسبه للمسلمين في بلاده، زي مسلم الايبور في الصين، زي المسلم اراكان في بورما، زي مسلم كشمير في كشمير، زي المسلمين في الهند، زي المسلمين في بلاد العربيه. من بعد الانقلابات والاضطهادات وان الصحوه الاسلاميه يعني ضعفت جدا وكذا، واهلها ما بين قتيل ومعتقل ومشرد، فالكره الان لليهود واتباع اليهود. ثم رددنا لكم الكره عليهم، صارت الكره لليهود. ما اليهود بالموضوع؟ ما هو يعني تفكر الموضوع مش بعيد عن اليهود، ما هو يهود نسبا او يهود انتماء وولاء، فالكره لهم الان، لكن لا شده والزول باذن الله، وعسى ان يكون قريبا لو بادرنا باخذ اسباب النصر. الهجره اعظمها من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان الانسان لا يستطيع ان يقيم شعائر دينه او ان يظهر دينه هنا، واما اذا كان قادرا على اظهار دينه ولا يعارض اذا اقام شعائر الاسلام فان الهجره لا تجب عليه، ولكنها تستحب اذا وجد مجالا ارحب ومكانا افسح وابعد عن الفتن، لانه فتن برضه في اوروبا وامريكا شيء رهيب يعني والعياذ بالله، لكن صارت الان في بلاد المسلمين اشد من الاخر يعني. وبناء على ذلك يكون السفر الى بلاد الكفر أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه. كلام ده قاله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما شرح رياض الصالحين، قول مثلا قبل 30 40 سنة كان لسه في البلاد المسلمة بقايا خير حتى في السعودية. فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه. هو المصيبة الآن يعني بالنسبة للنشء حقيقة، والأولاد ضايعين في المجتمعات الغربية. أول جيل يقول لك ماشي يعني نصه عربي نصه أمريكا أو أوروبي وشوية دين نص نص، انما الجيل اللي بعد كده لا لغه ولا دين ولا شيء ابدا، هم عاملين فاتحين باب الهجره للمسلمين مش عشان خاطر سواد عيون المسلمين، لا، لان هم ما بيخلفوش وما بينجبوش وخايفين من الانقلاب، فدول هم البديل، فصاروا الان غربيين بكل ما تحمله الكلمه. هذه خطوره لابد ان يدركها كل من عاش في بلاد الغربه لما في ذلك الخطر على دينه وعلى اخلاقه او على ابنائه، ولما في ذلك من إضاعة مال. لا، ما فيش مال ضايع شيخنا الله يرحمك ابن عثيمين، ده هو هناك بيجمع مال ما شاء الله يعني قد كده. ولما في ذلك طبعا اللي بيضيعوا المال يقصد الجماعه اللي بيسافروا من الخليج والسعوديه والبلاد دي ويروحوا اوروبا وامريكا عشان يتفسحوا، والحاجات النص كم واللي من غير كم خالص دي. ولما في ذلك من تقويه اقتصاد الكفار، اقتصاد الكفار قايم على اموال المسلمين وبترول المسلمين، ولما لو اموال المسلمين اتشالت من بنوك اوروبا وامريكا كله هيعلن افلاسا. ودلوقتي كده ادفع والا ترامب بيعمل كده معاهم، ودفعنا الجزيه عن يد ونحن صاغرون. ما في ذلك من تقويه اقتصاد الكفار، ونحن مامورون بان نغيظ الكفار بكل ما نستطيع. يا مولانا كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فالكافر ايا كان، سواء كان من النصارى
أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا، مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآية: فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ مع انتهاء الوقت نقول هذه الشروط في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.